وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية. وقد تقدم أن الواجب تعالى لا ماهية له، فليس له حد، وإذ لا حد له فلا أجزاء حدية له من الجنس والفصل. كلامنا يقع في هذا الفصل الرابع في نفي التركيب عن الواجب تعالى. في الواقع الفصل الثالث كان تمهيدا لبحثنا في الفصل الرابع. نحن في الفصل الثالث ذكرنا أن الله تعالى ليس له أي ماهية، وإنما ذاته عين الوجود، ووجوده الواجب عين ذاته، ولا يصح للعقل أن ينتزع وراء وجوده الواجب ماهية ما، سواء كانت تلك الماهية ماهية مركبة أو ماهية بسيطة، فإن ذاته عين الوجود ووجوده عين ذاته. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا يستدعي أن نقول أن الواجب تعالى إذا لا يمكن أن نفرض له ماهية يكون أيضا بسيطا. طبعا المراد من البساطة هنا في قبال التركيب. قبل ما نشرح البحث ونبين البراهين في هذا الفصل لابد أن نشير إلى أقسام التركيب. التركيب ينقسم إلى قسمين: تارة المركب مركب من أجزاء بالفعل، وتارة المركب مركب من أجزاء بالقوة، وتارة هذا القسم الثالث المركب يكون مركبا من الوجود والعدم. في هذا الفصل سيد العلامة رحمة الله عليه أقام برهانا وبراهين عليكم السلام على نفي التركيب بالقسم الأول، ونفي التركيب بالقسم الثاني، ونفي التركيب بالقسم الثالث. المقصود من أن المركب مركب من أجزاء بالفعل هذا له ثلاث أنواع: تارة المقصود من الأجزاء الأجزاء الحدية كماهية الإنسان المركبة من الحيوان والناطق، فإن هذا التركيب تركيب من أجزاء بالفعل، ولكن يسمى هذا التركيب تركيبا حديا لأن هذه الأجزاء تذكر في مقام حد الشيء وتعريف الشيء. تارة التركيب من الأجزاء بالفعل يكون تركيبا من الأجزاء بالفعل الخارجية، والمقصود من تلك الأجزاء بالفعل الخارجية أي المادة والصورة الخارجيتين، فإن الأشياء في الخارج أي في عالم المادة مركبة من المادة والصورة الخارجيتين، وهذا التركيب بإصطلاح الحكماء يسمى بالتركيب الخارجي. وتارة هذا قسم الثالث من التركيب المركب من أجزاء بالفعل، القسم الثالث هذا أن يكون التركيب تركيبا ذهنيا في قبال التركيب الخارجي والتركيب الحدي. والمراد من التركيب الذهني هو تعقل وجود الإنسان أو ماهيات الإنسان، ولكن بالمادة والصورة الذهنيتين لا بالمادة والصورة الخارجيتين. فإذا عقل وجود الإنسان أو ماهيته بالمادة والصورة العقليتين يقال هذا تركيب عقلي وذهني. إن تصور الإنسان بمادته وصورته الخارجيتين يقال هذا تركيب خارجي، وإن تصور الإنسان بالأجزاء التي هي حد للإنسان يقال هذا تركيب حدي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. بناء على هذا القسم الأول من هذه الأقسام الثلاث له ثلاث أنواع. القسم الأول هو التركيب المركب من أجزاء بالفعل، وتركيب المركب من أجزاء بالفعل ذات أنواع ثلاث: تارة تلك الأجزاء أجزاء حدية، تارة أجزاء خارجية، وتارة أجزاء ذهنية. في قبال هذا القسم بث أقسامه الثلاث هناك القسم الثاني والثالث، أن التركيب يكون من أجزاء مقدارية أو بتعبير آخر بالقوة. وهناك قسم ثالث من التركيب هو كون الشيء مركبا من الوجود عليكم السلام ومن العدم. إذن لابد أن نقيم براهين على أن الله تعالى ليس مركبا بالتركيب الذي يحصل من وراء أجزاء بالفعل بأقسامه الثلاث، وأيضا ليس مركبا بالتركيب الذي يحصل من الأجزاء بالقوة الذي يعبر عن بالتركيب المقداري. وأيضا لا بد أن نقيم برهانا على أن الواجب تعالى ليس مركبا بالتركيب الذي يسمى الوجود والعدم، وليس فيه شائبة العدم. فإذا كلامنا يقع في هذه التركيبات الثلاث. أما القسم الأول وهو التركيب الذي يكون من أجزاء بالفعل، السيد العلامة أقام على نفيه في الواجب ثلاث براهين. برهان الأول هذا البرهان، أنه نحن في الفصل السابق ذكرنا أن الواجب تعالى لا ماهية له. الشيء إذا لم يملك ماهية ولا يمكن أن نفرض له ماهية، وبذراء على ذلك لا حد له. فإذا لم يكن له حد إذن لا جنس له ولا فصل له. هذا نفي القسم الأول من التركيب الذي عبرنا عنه بالتركيب الحدي، إذن لا جنس له ولا فصل له. خب إذا كان الشيء فاقدا للجنس والفصل يترتب عليه أنه ليست له مادة وصورة خارجية. لماذا؟ لأن المادة والصورة الخارجية هما الجنس والفصل ولكن بشرط لا. إذن قسم الثاني من التركيب من أجزاء بالفعل نفي، ذاك ما موجود سالب انتفاء الموضوع، لأن فرض المادة والصورة الخارجيتين يكون صحيحا إذا كان للشيء جنس وفصل، لأن المادة والصورة الخارجيتين العقل لا يصل إليهما إلا من وراء فرض الجنس والفصل بشرط لا. فإن الفرق بين المادة والجنس فقط في الحمل، الجنس يقبل الحمل ولا بشرط، والمادة لا تقبل الحمل وبشرط لا. خب إذا كان الشيء فاقدا للجنس كيف يمكن أن نفرض له مادة خارجية؟ وإذا كان فاقدا للفاصل كيف يمكن أن نفرض له صورة خارجية؟ إذن القسم الثاني من التركيب، أي من تركيب المركب من أجزاء بالفعل ولكن تلك الأجزاء أجزاء خارجية، هذا القسم الثاني منتفي في الواجب تعالى. نأتي إلى القسم الثالث. نحن بناء على هذا البرهان قلنا أن الواجب لا ماهية له، بعد ذلك لا حد له، بعد ذلك لا جنس ولا فصل له، بعد ذلك لا ماهية لا مادة ولا صورة خارجيتين له. وبناء على هذا نفي التركيب الثالث من أقسام تركيب الأجزاء فعلا مسلم، إذن لا مادة ولا صورة ذهنية لها أيضا، فلهذا لا يوجد فيها تركيب ذهني ولا تركيب خارجي ولا تركيب حدي، لأنه أولا نفينا عنه الماهية. لازم نفي الماهية نفي الحد، لازم نفي الحد نفي الجنس والفصل، لازم نفي الجنس والفصل نفي المادة والصورة الخارجيتين، ولازم نفي المادة والصورة الخارجية نفي المادة والصورة الذهنية. لأن الشيء إذا لم تكن له مادة وصورة خارجية التي هي منشأ انتزاع المادة والصورة الذهنية، وبعد المادة والصورة الذهنية بعد لا تكون معقولة. وبناء على هذا نقول بحسب هذا البرهان أنه إذا ثبت عندنا في الفصل السابق كما هو ثابت أن الواجب تعالى لا ماهية له، نفس هذا القول لا ماهية له ينفي عنه الأقسام الثلاث من التركيب بالأجزاء التي بالفعل، سواء كان تركيبا حديا أو تركيبا خارجيا أو تركيبا ذهنيا. هذا حاصل البرهان الأول، نطبق هذا البرهان. وقد تقدم في الفصل الثالث، يعني في الفصل السابق، أن الواجب تعالى لا ماهية له، هذا أثبتنا، فعليه فليس له حد، لأن الحد هو عبارة أخرى عن ماهية الشيء، فإن الحد هو نفس الماهية وليس شيء بين وليس فرق بينهما إلا اللهم من باب فرق بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل. فليس له أي للواجب تعالى حد، وبناء على أنه ليس حد له وإذ لا حد له فلا أجزاء حدية له من الجنس والفاصل. إذن هذا نفي القسم الأول من التركيب بالأجزاء الفعلي، وإذ لا جنس ولا فصل له إذن فلا أجزاء خارجية له من المادة والصورة الخارجيتين. هذا إشارة إلى نفي القسم الثاني من التركيب وهو التركيب الخارجي. قبل لماذا أكو ملازمة بين نفي الجنس والفاصل ونفي المادة والصورة الخارجيتين؟ يبين الملازمة سيد العلامة، لأن المادة هي الجنس بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل، والصورة هي الفاصل بشرط لا، أي بشرط عدم الحمل. وبناء على هذا لا فرق بين المادة والجنس، ولا فرق حقيقة بين الصورة وبين الفاصل إلا باللحاظ. فإذا فقد الجنس والفصل في الواجب، إذن المادة والصورة الخارجيتين أيضا ليستا موجودتان في الواجب. بناء على هذا وكذا لا أجزاء ذهنية له، إشارة إلى القسم الثالث من أقسام التركيب من أجزاء بالفعل، ذهنية له من المادة والصورة العقليتين، لأن المادة والصورة العقليتين تنتزعان من المادة والصورة الخارجيتين، والمفروض أنهما غير موجودان في الواجب، إذن أنهما أيضا غير موجودان، وهما الجنس والفاصل. هنا سيد العلامة يشرح المادة والصورة العقليتين، وهما يعني المقصود من المادة والصورة العقليتين الجنس والفاصل الملحوظان بشرط لا في البسائط الخارجية كالأعراض والمجردات، فإن الأعراض والمجردات حسب مبنى الحكماء هي في وجوداتها بسائط وليست مركبة من المادة والصورة الخارجية، وإنما العقل يفرض لها على سبيل فرض المادة والصورة الذهنية للأشياء المركبة في الخارج من المادة والصورة، يفرض لهذه البسائط أيضا مادة وصورة ولكن ذهنية. ولهذا العبارة قد توهم أن المادة والصورة العقليتين تختص بالبسائط الخارجية، ولكن المقصود ليس هذا، لأن المادة والصورة حتى في التركيب الخارجي أيضا موجودة، فإن العقل عندما يتصور ويعقل المادة والصورة عنده وعند نفسه هذا هو أيضا مادة وصورة ذهنية تنطبق على المادة والصورة الخارجية. إذن لا تختص قضية المادة والصورة الذهنية بالبسائط الخارجية، وإنما ذكرها سيد العلامة من باب شنو؟ من باب أن هذا المثال أوضح، فإن في البسائط الخارجية حس إن صح أن المجرد والأعراض خصوصا الأعراض بسيطة، نقول أنه العقل يفرض لها مادة وصورة، يعني يفرض لها محلا وقابلا وفاعلا ومؤثرا فيها، نعم، فإن هذا كله بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي. وبالجملة هذا تلخيص البرهان، لا أجزاء حدية للواجب من الجنس والفصل، ولا أجزاء خارجية من المادة والصورة الخارجيتين، ولا أجزاء ذهنية عقلية من المادة والصورة العقليتين. إذن التركيب من أجزاء بالفعل بأقسامه ثلاث نفي حسب هذا البرهان، وهو قولنا أن الواجب لا ماهية له، إذن لا حد له.
هذا برهان الأول. برهان الثاني الذي ذكره السيد العلامة أيضا برهان لنفي التركيب القسم الأول، يعني ما كان مركبا من أجزاء بالفعل. هذا البرهان يبينه بناء على هذا البيان أنه لو سلمنا أن الواجب له أجزاء بالفعل، هسه إما أجزاء ذهنية، إما أجزاء حدية، وإما أجزاء خارجية. لو كان له أجزاء بالفعل كان جزءه أو أجزاؤه بلا شك متقدمة على وجوده. لماذا؟ لأن كل مركب من أجزاء بالفعل متأخر عن وجود أجزائه، لا بد أن توجد الأجزاء بعد ذلك يوجد المركب وراء تلك الأجزاء، لأن كلامنا ليس في الأجزاء المقدارية، كلامنا في الأجزاء بالفعل قسم الأول من التركيب. بناء على هذا إذا كان الواجب ذات أجزاء استلزم توقف وجوده على وجود أجزائه بالفعل بعد ذلك يوجد، وهذا ينافي حقيقة الواجب، هذا ملازم للحاجة إلى تلك الأجزاء. وهذا برهان آخر على أن الواجب فاقد لأجزاء بالفعل. برهان آخر
أيضا الرسالة تقدم عليه، يعني أصبحت الأجزاء
لا، إذا قلنا أنه مركب من أجزاء بالفعل يعني معناته أنه لابد أن نفرض وجود الأجزاء أولا بعد ذلك نفرض وجود الواجب، لأن الواجب هو مركب من وراء الأجزاء بالفعل.
متقدمة
وصار الواجب أيضا متأخر، وهذا التقدم والتأخر هم فيه إشكال، بس ولكن أهم إشكال عندنا أن هذا يستلزم أن الواجب يكون حاجة، أحسنتم، يحتاج إلى شنو؟ إلى أجزائه، هذا الذي ينافي حقيقة الوجوب وحقيقة واجب الوجود. برهان آخر، لو كان له جزء، والمقصود من الجزء هو الجزء الخارجي أو الجزء بالفعل. هسا إذا نريد أن نفسر البرهان بصفة أوضح نقول جزء خارجي، باعتبار أن التقدم والتأخر في الوجود هذا فقط في الخارجيات، أما في الأمور الذهنية أو في الأمور الحدية بعد لا يفرض، هذا كله بالاعتبار. ولهذا لعله يقال هذا البرهان الثاني أخص من البرهان الأول، هذا البرهان الثاني فقط يشير إلى التركيب الخارجي وليس شاملا للتركيب الذهني ولا التركيب الحدي. برهان آخر، لو كان له جزء خارجي لكان متقدما على الواجب في الوجود وتوقف الواجب على ذلك الجزء في الوجود. بعد هذه العبارة ظاهرة في أنه المقصود هو التركيب الخارجي، ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود وتوقف الكل في الوجود عليه أي على الجزء، ومسبوقية الواجب وتوقفه على غيره وهو واجب الوجود محال، لأن كونه مسبوقا بالغير ومتوقفا على الغير هذا دليل على الحاجة وهو يستحيل في الواجب الوجود. ومسبوقية الواجب بجزئه وتوقف الواجب على غيره يعني على جزئه وهو في عين الوقت واجب الوجود محال، لا يقتضي أن يكون واجبا، بل هذا شأن الممكن. لا، طب احنا كلامنا في التركيب، اذا صارت عين ذاته صارت البساطة، لازم ذلك البساطة، ولكن شنو من باب اكل من القطة، بدل ما نقول بسيط نقول لا مركب ولكن اجزاه عين ذاته، بناء على هذا هو نتيجته البساطة، ولكن بساطة ببيان آخر. لا، كلامنا أنه ليس هو عين أجزائه وإنما هو المركب من أجزائه، ولهذا نشكل هذه الإشكالات. بل برهان آخر، لو تركبت ذات الواجب، هذا برهان الثالث الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه على نفي التركيب من أجزاء بالفعل بأقسامه الثلاث. هذا ليس مثل هذا البرهان الثاني يختص بالتركيب الخارجي، بل ينفي التركيب الحدي والخارجي والذهن. نقول لو سلمنا أن الواجب تعالى مركب من أجزاء، نقول تلك الأجزاء لا تخلو من ثلاث صور، إما تلك الأجزاء جميعها واجبات بذواتها، يعني كل جزء من تلك الأجزاء واجب في ذاته، والواجب تعالى هو المركب من تلك الأجزاء الواجبة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نقول أن تلك الأجزاء بعضها واجبات وبعضها ممكنات. الصورة الثالثة نقول أن جميع تلك الأجزاء ممكنات. بناء على هذا الصورة الرابعة بعد ما تتصور في المقام باعتبار أن الحصر حصر عقلي. الواجب تعالى مركب من أجزاء بالفعل. تلك الأجزاء إما جميعها واجبات في ذاتها، يعني كل جزء على حدة واجب الوجود، ومجموع الأجزاء هو الباري تعالى، وإما أنه هذه الأجزاء بعضها واجبات بعضها ممكنات، أي صورة ثانية، وإما جميعها ممكنها. إذن هذه صور ثلاث. نقول كل هذه الصور الثلاث محال حتى الصورة الأولى. أما محالية الصورة الأولى، إذا فرضنا أن الواجب تعالى مركب من أجزاء، وكانت تلك الأجزاء كل جزء على حدة مستقلا واجب من الواجبات، طب النتيجة أن الواجب تعالى الذي ركب من هذه الواجبات تركيبه ليس تركيبا حقيقي، وإنما تركيبه تركيب اعتباري، فليس واقع الواجب تعالى هو حقيقة واحدة، وإنما واقع الواجب تعالى هي حقائق متباينة، لأن الأجزاء إذا كانت واجبات تبقى النسبة بين الواجبات الإمكان بالقياس إلى الغير، كما تقدم بحثه مفصلا في مرحلة الإمكان والوجوب. فإذا كان لو فرضنا طبعا تعدد الواجب هو محال، لو سلمنا عليكم السلام ورحمة الله أن الأجزاء واجبات، بناء على هذا النسبة بين الأجزاء تكون نسبة الإمكان بالقياس إلى الغير، لأن كل واجب بالنسبة إلى واجب آخر لو صح فرض تعدد الواجبين أو فرض تعدد الواجب أكثر من اثنين تكون النسبة نسبة الإمكان بالقياس إلى الغير. وبناء على هذا إذا كانت النسبة نسبة الإمكان بالقياس إلى الغير، المركب من أجزاء واجبة في الحقيقة مركب اعتباري ليس مركبا حقيقي. ذكرنا سابقا أن المقصود من المركب الحقيقي ما اتحدت أجزاؤه، ومن وراء وحدتها واتحادها حصل أثر جديد وحصل موجود ثالث، ولذلك نسمي هذا مركب حقيقي. أما إذا فرضنا أنه من وراء تركيب الأجزاء لم يحصل شيء، وإنما الأجزاء هي بنفسها، إذن التركيب يكون تركيبا اعتباريا. فإذا كان الواجب تعالى عز شأنه لو فرضنا أنه مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء كل واحدة منها واجب وجود، إذن الواجب تعالى في الحقيقة تركيب اعتباري، يعني ليس له حقيقة وواقعية. لماذا؟ لأن الواجبات لا تتحد، كل جزء واجب الوجود مستقل عن الجزء الآخر، ولا يمكن أن تتحد لأن الواجب هو الغني المطلق، صحيح؟ فكيف الجزء الواجب الذي هو غني مطلق يتحد مع الجزء الواجب الآخر الذي أيضا هو مثله غني مطلق؟ مقتضى الغنى الاستقلال الكامل، ومقتضى الاستقلال الكامل عدم إمكان الاتحاد بينهما. إذن في الحقيقة الواجب ليس شيئا واحد، وإنما الواجب في الواقع عدة أشياء، لأن واقعه أجزاء واجبة، فلم يكن التركيب تركيبا حقيقيا، وهذا محال بلا ريب. خب، هذه بيان الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية فيها محذوران. محذور الأول، إذا قلنا أن بعض الأجزاء ممكنة والبعض الآخر واجب، صار الواجب في بعض أجزائه محتاجا إلى الغير، لأن بعض أجزائه ممكن إذن يحتاج إلى الغير. إذا وأيضا لازم ذلك أن الممكن دخل في حقيقة الواجب، والحال أن الممكن يباين الواجب. الممكن هو الفقير، هو المحتاج إلى العلة، والواجب هو الغني والمستغني عن العلة. فكيف يكون الواجب مركبا من أجزاء واجبة ومن أجزاء ممكنة؟ يعني دخل الإمكان وماهية الإمكان في حقيقة الواجب، وهذا محال لتباينهما لتضادهما لتناقضهما. فلا يمكن أن يقال أن الواجب مركب حقيقي، ولكن بعض أجزائه ممكن وبعض أجزائه واجب. ونفس هذا الإشكال يجري في الصورة الثالثة، إذا جعلنا الأجزاء بأجمعها ممكنة، فإن قد قولنا أن الأجزاء بأجمعها ممكنة أيضا نقول الواجب في نفس التركيب لو فرضنا أنه واجب ليس محتاج للغير، ولكن في أجزائه التي هو مركب منها محتاج إلى الغير لأن الأجزاء ممكنته. وأيضا صار الممكن داخلا في الواجب لأن المركب مع أجزائه متحدان في الوجود الخارجي. إذن كيف يصير الأجزاء تكون الأجزاء ممكنة والمركب يكون واجبا؟ هذا في الحقيقة جمع بين الواجب وبين الممكن، وهذا محال أيضا. فنفس الإشكالين الواردين على الصورة الثانية يجريان على الصورة الثالثة. إذا استحال أن يكون الواجب مركبا من أجزاء، هسه سواء كانت تلك الأجزاء أجزاء الحدية أو خارجية أو ذهنية، فإن هذا البرهان ينفي الأجزاء بالفعل مطلقة بجميع أقسامها الثلاث عن الواجب تعالى. برهان آخر، لو تركبت ذات الواجب تعالى من أجزاء لم يخلو تلك الأجزاء، إما أن يكون جميع الأجزاء واجبات بذواتها، يعني كل جزء من تلك الأجزاء واجب الوجود، وإما أن يكون بعض الأجزاء واجبا بالذات وبعضها ممكنا بالذات، وإما أن يكون جميعها ممكنات. هاي صورة ثالثة. نعم، والأول محال، يعني إذا كانت الأجزاء واجبات بذواتها، هذا قيد بذواتها يعني مع وحدتها مستقلة عن المركب وعن الواجب تعالى، كل جزء في حد ذاته واجب الوجود. إذ لو كانت الأجزاء واجبات بذواتها، يعني بدون الحاجة إلى الواجب تعالى، كل جزء في حد ذاته واجب وجود مستقلا، نعم، كان بين الأجزاء إمكان بالقياس كما تقدم بحثه في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة. فليكن، شنو المانع في ذلك؟ هذا نفرض أن هذا الإمكان بالقياس اعتبار عقلي، نقول لا، وهذا الإمكان بالقياس ينافي التركيب الحقيقي، يعني يكون المركب من أجزاء بينها الإمكان بالقياس مركب اعتباري لا مركب حقيقي، وهو أي الإمكان بالقياس ينافي كون تلك الأجزاء أجزاء حقيقية لمركب حقيقي ذي وحدة حقيقية، لأن المركب من أجزاء بينها الإمكان بالقياس يعني يمكن أن هذه الأجزاء توجد معا ويمكن أن لا توجد، هذا معنى الإمكان بالقياس. إذن ليست الأجزاء متحدة حقيقة، وليس بعضها مع البعض دائما حتى يحصل المركب الحقيقي، إذ من الواجب في التركيب الحقيقي أن يحصل بين الأجزاء تعلق ذاتي، يعني علاقة ذاتية يحصل به، أي بهذا التعلق الذاتي والوحدة الذاتية بين الأجزاء أمر جديد وراء المجموع، أي وراء جمع الأجزاء له، أي لهذا الأمر الجديد أثر وراء آثار كل واحد من الأجزاء، هذا معنى التركيب الحقيقي. مثل ما نقول المادة والصورة لولا تركيبهما في الخارج المادة مادة والصورة صورة ولا يوجد إنسان، عندما اتحدت المادة والصورة في الخارج وجد الإنسان، فالإنسان لا مادة ولا صورة، وإنما الإنسان شيء جديد وراء التركيب الحقيقي بين المادة والصورة في الخارج يوجد. فإذا التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي، أما هذا المعنى لا يتصور في أجزاء هي في حد ذاتها واجبة الوجود، كيف تتحد ويأتي من وراءها واجب الوجود الثالث الذي نسميه مثلا الباري تعالى. هذا احد المحاذير انه يستدل من التعدد الواجب اصلا الوحدة مستحيلة في الاجزاء الواجبة، لان الواجبات مثل ما قلنا انها مستغنية وفيها الغناء المطلق، ومقتضى الوحدة والاتحاد الحاجة بين الجزئين. الجزئان اذا كان في وجودهما مستقلان بتمام معنى الكلمة لا يمكن وحدتهما. المادة والصورة لماذا تتحدان في الخارج؟ لان المادة كما ذكرنا في محلها في وجودها الخارج تحتاج الى الصورة. لماذا؟ لانها قوة مع الصورة تعطي لها الفعلية، والصورة أيضا تحتاج إلى المادة لأنها تحتاج إلى محل تعرض عليها. وبناء على هذا المادة والصورة الحاجة بينهما من الطرفين، ولذلك الوحدة بينهما وحدة حقيقية. أما إذا كانت الأجزاء الواجب واجبة هي بذواتها، خب لا حاجة بينها، بعض الأجزاء واجبا والبعض الآخر ممكنا للزوم افتقار الواجب بالذات إلى الممكن، لأن بعض أجزائه ممكن فصار مفتقرا إلى الممكن، يعني إلى بعض الأجزاء الذي هي ممكن. الواجب بالذات عن الواجب المستقل هو الله تعالى، هذا إشكال الأول. والله تعالى غني مطلق لا يحتاج إلى ما سواه، خصوصا إذا كان ما سواه ممكنا وفقيرا إليه، هذا إشكال الأول. إشكال الثاني على أن لازمه، يعني لازم الفرض الثاني، دخول الماهية في حقيقة الواجب، لأن بعض الأجزاء إذا كان ممكنا يعني كانت صاحب ماهية، إذن ماهية الممكن داخلة في حقيقة الواجب، وهذا بلا شك باطل لما تقدم في مرحلة الوجوب والإمكان أن كل ممكن فله ماهية، وإن سمي ذلك الممكن بالجزء لا بالكون. اذا بناء على هذا دخلت الماهية او دخل الامكان على حد تعبير ادق في حقيقة الواجب، والامكان يقابل ويناقض الوجود. اذا هذان الاشكالان ايضا يردان على الصورة الثالثة، والثالث ايضا محال، والمراد من الثالث يعني ما كانت الاجزاء جميعا ممكنة، بمثل ما تقدم في الثاني من الاشكالين الموجودين في الثاني. وهذه البراهين غير كافية في نفي الأجزاء المقدارية كما قالوا. والقائل هو صدر المتألهين في الجزء السادس صفحة 101، قال أن هذه البراهين الثلاث لا غبار عليها، ولكنها لا تنفي الأجزاء بالقوة أو المقدارية على حد تعبير صدر المتألهين، وإنما هذه البراهين غاية ما هناك تنفي الأجزاء بالفعل. أما الأجزاء بالقوة ليست منفية بهذه البراهين، إذن نحتاج إلى برهان آخر يذكره صدر المتألهين وينقله سيد العلامة رحمة الله عليه في مقام نفي الأجزاء المقدارية. أولا نبين شنو المقصود من الأجزاء المقدارية. المراد من الأجزاء المقدارية يعني أجزاء يفرضها العقل في ثلاث مواطن، في الخط والسطح والجسم التعليمي. أجزاء المقدارية يعني أجزاء الكم، المقدار هو كم، هذه الأجزاء هي أجزاء بالقوة، لأن الخط أو السطح أو الجسم التعليمي فعلا بالوجود الخارجي لا يملك أجزاء، ولكن العقل يمكنه أن يجزئه، فلهذا أجزاؤه أجزاء بالقوة، أو يسمى أجزاء مقدارية، يعني لكون الشيء فيه كم ومقدار يقبل التقسيم بحكم العقل وبالقوة، وإن كان فعلا في الوجود الخارجي ليس فيها أي تقسيم، فإن هذا الخط يمكن بالقوة العقلية أن نقسمه إلى 10 أقسام، ولكن هو الآن في الوجود الخارجي خط واحد وليس 10 أقسام. هذا يعبر عنه بالأجزاء المقدارية. نقول أن الواجب تعالى بسيط، وأيضا ليس فيها تركيب من أجزاء بالقوة أي أجزاء مقدارية، وبعبارة أخرى يعني لا يمكن لنا أن نفرض للواجب أجزاء ولو بالتعمق العقلي ولو بالقوة والتحليل العقلي، حتى هذا أيضا غير صحيح. خب ما البرهان على ذلك؟ البرهان الذي أقامه صدر المتألهين هذا البرهان، أنه لو سلمنا أن الواجب تعالى له جزء أو أجزاء مقدارية يعني بالقوة، نقول هذه الأجزاء إما ممكنة وإما واجبة، بعد ما عندنا صورة ثالثة ممتنعة، طب ما له معنى إذا ممتنعة شلون نفرضها؟ إذ الأجزاء المقدارية وبالقوة الامتناع بعد لا يأتي عليها لأنها اسم مع المسمى، يعني نقول أنها أجزاء بالقوة يعني يمكن للعقل أن يفرضها، فإذا كانت ممتنعة بعد العقل لا يمكن أن يفرضها، شيء مسلم. إذن هذه الأجزاء لو سلمنا أن الواجب تعالى يمكن للعقل أن يفرض لحقيقته ولوجوده أجزاء بالقوة، أو بتعبير آخر أجزاء مقدارية. إذا هذا التعبير أجزاء مقدارية فيها تسامح باعتبار أن الواجب تعالى ليس فيها كم، والأجزاء المقدارية يعني أجزاء المقدار والكم المتصل، هذا من خصائص الجسم، والواجب تعالى ليس جسما، ولهذا نحن نعدل عن هذا التعبير، نقول الأجزاء بالقوة، المقصود من الأجزاء المقدارية مو الأجزاء التي في موطنها فقط الأجسام، مقصود من الأجزاء المقدارية يعني أجزاء يفرضها العقل بالفرض وإن لم تكن موجودة في الخارج. بناء على هذا نقول هذه الأجزاء بالقوة إما ممكنة وإما واجبة. إذا كانت ممكنة فهي تنافي كل حقيقة الواجب، لأن حقيقة الواجب حقيقة تناقض حقيقة الإمكان، فإذا كانت هذه الأجزاء بالقوة العقل يحكم عليها في مقام التعقل أنها ممكنة، إذن هذه الأجزاء بأجمعها صارت منافية ومناقضة لكل الواجب، لأن كل الواجب واجب وليس فيها الإمكان. كيف نفرض لشيء واجب أجزاء بالقوة ممكن؟ كيف تكون هذه الأجزاء بالقوة أجزاء للواجب والحال أن حقيقتها حقيقة إمكانية والمركب هو حقيقة واجبية؟ إذن هذا معناته أنه نجمع بين المتناقضين، نجمع بين المتباينين، لأن الممكن والواجب لا يمكن اجتماعهما، إذن هذا باطل بلا ريب. فإن الأجزاء المقدارية مثلا عندما تفرض في هذا الجسم التعليمي هذه لا تنافي حقيقة الجسم التعليمي، ولهذا هذه الأجزاء التي بالقوة يمكن أن توجد في الخارج مع تقطيع الجسم مع تقسيم الجسم في الخارج. أما في المقام إذا قلنا أن الواجب له أجزاء بالقوة وهي ممكنة، يعني في الحقيقة فرضنا أجزاء منافية لكل حقيقة الواجب، فكيف يكون الواجب مركبا من أجزاء بماهياتها تنافي حقيقة الواجب؟ هذا بيان الصورة الأولى. الصورة الثانية نقول هذه الأجزاء بالقوة هذه واجبة، لازم قولنا أن هذه الأجزاء بالقوة واجبة أن الواجب تعالى بالقوة ليس بالفعل. التفتوا إلى هذا الإشكال. الصورة الثانية، إحنا إذا التزمنا أن الواجب مركب من أجزاء بالقوة وتلك الأجزاء بالقوة هي أجزاء واجبة وليست ممكنة، يعني بعبارة أخرى فرضنا الواجب واجبا ولكن بالقوة، وهذا خلف الفهر. نعم، لأن هذه الأجزاء هذه أجزاء حقيقة الواجب، من جهة ثانية نقول أنها بالقوة، يعني في الحقيقة الواجب واجب ولكن موجود بالقوة، هذا ما يمكن. ففي الحقيقة جمعنا بين الفعلية المحضة التي هي تساوق وجوب الوجود وبين القوة، والحال أن النسبة بين القوة والفعلية نسبة المتناقضين، لأنها نسبة بين الوجدان والفقدان بين الوجود والعدم، فلازم قولنا أن هذه الأجزاء واجبة وهي في عين الوقت بالقوة، يعني أن واجب الوجود في عين الوقت الذي هو واجب الوجود أيضا موجود بالقوة، لأن أجزاءه أجزاء بالقوة، وهذا ينافي حقيقة الواجب الوجود. إذن لا يمكن لنا بناء على هذا البيان أن نفرض للواجب تعالى لا أجزاء بالقوة ممكنة ولا أجزاء بالقوة واجبة، لهذين المحذورين. هذا حاصل برهان الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله عليه على نفي الأجزاء المقدارية. وهذه البراهين الثلاث غير كافية في نفي الأجزاء المقدارية كما قالوا، والقائل هو صدر المتألهين رحمة الله عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 101، لأنها أي لأن أجزاء المقدارية أجزاء بالقوة لا بالفعل، كما تقدم في بحث الكم من مرحلة الجواهر والأعراض المرحلة السادسة. وقد قيل في نفيها، والقائل هو صدر المتألهين الذي أقام هذا البرهان، وقد قيل في نفيها أي في نفي هذه الأجزاء المقدارية والمراد منها أجزاء بالقوة، لأن في الله تعالى مقدار ما موجود، كم ما موجود، جسم ما موجود، وإنما مقصودنا من الأجزاء المقدارية مصطلح يعني الأجزاء بالقوة. إنه لو كان للواجب، هذا بيان البرهان، إنه لو كان للواجب جزء مقداري يعني جزء بالقوة فهو إما، فهو أي ذلك الجزء إما ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كل الواجب في الحقيقة، لأن الواجب بتمام وجوده واجب، وهذا الجزء بتمام وجوده ممكن، إذن معناته أن الجزء ينافي الكل والكل ينافي الجزء. هذا كيف نعبر عن بالجزء والكل؟ شلون يصير الجزء ينافي الكل والكل ينافي الجزء، مع ذلك يقال هذا جزء له وذاك كل له؟ وهذا محال بلا شك. فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله أي كل الواجب في الحقيقة، وهو أي هذا المخالفة أو كون الجزء المقداري مخالفا محال ويستحيل. كيف يكون الجزء المقداري مخالفا ومع ذلك يكون جزءا؟ خب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإما نقول هذا الجزء المقداري واجب وليس ممكنا، فيلزم أن يكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل موجودا بالقوة، لأن جزءه الذي يتركب منه وجود بالقوة، هو هذا ينافي كونه واجبا وجود، وهو يعني كون وجوده بالقوة محال بلا ريب، لأنه واجب وفعلية محضة لا قوة ولا فقدان فيه. هذا حاصل البرهان على نفي القسم الثاني من التركيب، وهو التركيب من أجزاء بالقوة. ثم إن من التركب ما يتصف به الشيء، هذا إشارة إلى القسم الثالث، وهو تركب الشيء من الوجود والعدم. نقول حتى هذا التركب أيضا في الواجب وتعالى ما موجود ومفقود، فإنه بسيط بجميع جهاته أو بتمام معنى الكلمة. يأتي بيان نفي هذا القسم الثالث إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.